الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في المجلس السابق كان في حدث صبت في لما ذكرنا طريق البخاري، وقلنا في أحضان عبد الله بن يوسف حدثنا الليث، وذكرنا الليث عن الزهري عن ابن عمر، والصواب الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه. تمام كده؟ كتبتوها؟ طيب الله يصلح حالك، ماشي. وبعد كده هو قال إنه هو يبقى موصول من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن نافع إلى آخر. فدي بتصلحها بقى، شوف عندك ورقة رقم كام وصلحها. نعم؟ 165، ماشي. نعم 165، نعم. بالنسبة في نهاية المجلس كانت تتمة الرواية، كان حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال وله مال، ها، ودي مسألة تأتي، من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي من طريق عبد الله ابن عبيد الله الكلبي وابن حبان، والبيهقي من طريق أبي معبد حفص بن غيلان، كلاهما عن سليمان بن موسى الأشدق عن عطاء، وخرجوا البيهقي من طريق أبي حنيفة اللي هو صاحب المذهب، وابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار، كلاهما أبو حنيفة وأشعث عن أبي الزبير. يبقى أنا عندي أبي الزبير وعطاء، صح؟ يبقى عطاء عن جابر، وأبو الزبير هنا متابع لمن؟ لأبي الزبير، وأبو حنيفة متابع بأشعث، وكلاهما ضعيفان. وعطاء وأبو الزبير عن جابر فذكره بالقصتين. وأخرج أبو داود والبيهقي من طريق سفيان ده الثوري، ها؟ الثوري عن سلمة بن كهي قال: حدثني من سمع جابر. يبقى هنا في ايه؟ حدثني من سمع جابر، يبقى هنا في ايه؟ مين اللي سمع جابر؟ ما بنعرفوش، يبقى ده اسمه مجهول. تمام. يقول: قال رسول الله، وذكر قصة العبد، وإسناده طبعا ضعيف لجهل من حدث سلمة، لكن يشهد له ما قبله. ده حديث جابر. حديث عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. ده أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق الفضل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباد. يبقى ده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت جد من؟ جد إسحاق، بس جد إسحاق اللي هو الأعلى. والإسناد ضعيف لعلتين. العلة الأولى جهالة حال إسحاق. إسحاق ابن يحيى ابن الوليد بن عبد الصامت ده لم يدرك جده عبادة، يبقى هنا في إيه؟ في هنا إرسال. وجهالة حال إسحاق أيضا. فبكده يبقى ده الحديث المروية في الباب. ومن هذا كنا انتهينا من الناحية الحديثية، وفيها اللطائف الآتية. خلاصتها أن الاختلاف بين رواية سالم بن عبد الله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وابن عمر عن عمر، إنما هو في الرفع والوقف، صحيح، وده نبان عليها سلفا، لا في الإثبات والنفي، في قصة تأبير النخل وفي قصة العبد المملوك. وأثبتنا أن رواية سالم عن عبد الله بالقصتين، وكذا من طريق نافع عنه مرفوعا بالقصتين، ومن طريق نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا بقصة العبد، وكله صحيح وسبق تفصيله. واضح يا إخواني؟ رأينا مثالا للنكارة في مخالفة سفيان بن حسين الواسطي لخمسة من أعلام الزهري. رأينا مثالا لرواية الضعيف وقبلناها لما لم يأتي بما يستنكر، بل أتى بما أتى به الثقات في شيخه. تمام؟ وهو سفيان بن حسين الواسطي ضعيف في الزهري خاصة، ومع ذلك فقد روى يزيد بن هارون عنه عن الزهري مثل رواية الثقات عنه، فاعتبرت روايته بالمتابعة. وهذا يعني أن الضعيف غير المتهم والمتروك، قد يأتي بالصحيح والصواب، وطريق معرفة ذلك هو المتابعة وإلا فلا. فاهمين الكلام ده؟ يعني الضعيف ده ضعيف ضعف ينجبره، إذا انفرد بقول ضعيف، وإذا خالف وإذا انفرد مخالفا. ماذا أعني بكده؟ لا، أنا بقول إذا انفرد فضعيف، وإذا انفرد مخالفا فمنكر. أنا بقول انفرد، ماذا أعني بكلمة انفرد، وماذا أعني بكلمة انفرد مخالفا؟ يبقى هنا انفرد يعني جاء مع نفسه كده بحديث، يقول اسناده ايه؟ ضعيف لضعف فلان، تمام، في فلان. اما انفرد مخالفا يبقى في مخرج حديث هو خالف فيه غيره، تمام كده؟ نعم. واما المتهم والمطروق فلا يغني ولا يسلم من جوع، ولا يجبر ولا ينجبر، وان هو في سلة المهملات فلا تحل روايته ولا ذكره الا لبيان عوارض. ماشي يا اخواني؟ يعني الحديث اللي فيه راوي متهم او راوي متروك بيتقال عليه ان هو ضعيف جدا، او قد يحكم عليه بالايه؟ بالوضع. ففي هذه الحاله لا يحل لاحد ان يذكره على سبيل لا في الوعظ ولا في الاحكام، لكن اذا ذكر يذكر على سبيل الايه؟ التنبيه وكشف العوار. وطبعا ده بنرد بيه على الكذابين والنصابين اللي بيدعوا وبيحكموا من خلال احاديث لا اصل لها في الشريعه، او اتت من طرق رواه ضعيفه او متهمه او متروكه. ده بالنسبة لنهاية المجلس السابق. ثانيا، ومجلس اليوم إن شاء الله تعالى فقه هذا الحديث، وده أرجو بقى إيه تركيز معي لنرى أهمية هذا الباب، ثم لننظر في المسائل الأتية. ده عايزة تركيز شديد جدا، لأن فيها يعني كثير من أصول الفقه. وطبعا كما تعودنا من كتاب البيوع من البداية مبني على إيه؟ على أصول الفقه، تمام؟ وإحنا ماشيين بنخرج الفروع على الأصول. فلان قال كده ليه؟ ماشي إخواني؟ دي نقطة مهمة جدا ومحتاج هدوء وتركيز فيها. الحديث فيه إشارة إلى أول حديث في كتاب البيوع، وتستطردنا الكلام فيه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا خيار شرط، صحيح؟ فظهر لنا أن البيع يتم ببائع ومشتر وسلعة ومجلس العقد. ده ايه؟ ده اركان البيع. ركزوا معي في الكلام ده. ان شاء الله المجلس القادم جاي حديث مهم جدا في الوقت المعاصر، وكل في غلط فيه في مسألة البيوع، اللي هو النهي عن بيع ما لا يملك، او البيع لا يحل بيع ما لم يستوفي، حديث ابن عمر وابن عباس. ودي هنقرأ على مسائل كثيرة من حيث الاصل، ثم من حيث الإماء والتنبيه في النصوص وتطبيق أصول الفقه على الموضوع. ماشي؟ فنركز مع اليوم، وفي بعض مسألة أصولية مهمة قوي مش هنعدي إن شاء الله أي حاجة. يبقى دي إشارة، الحديث هذا فيه إشارة لإيه؟ لأول حديث، البيعان بالخيار مالا يتفرق إلا خيار شرط. يبقى أنا عندي فيه بائع وفيه مشتري وفيه سلعة وفيه مجلس عقد، تمام؟ قوله من باع نخلا قد أبرت. طبعا النخل اسم جنس، والجنة نخيل، والنخل يذكر ويؤنث بدلالة آيتين من القرآن. أما الأولى فقوله تعالى أم أعجاز نخل منقعر، أعجاز نخل خاوية. وقد تسمى النخلة شجرة كما في حديث ابن عمر، ده عند البخاري بالرقم المذكور مرفوعا. ما وليد مداوم يا اخواني، ان داومتم احنا بنزود واحدة واحدة. معلش اللي هو هيداوم انا اوعده بالمجلس اللي فات والمجلس ده بنجيبه ان شاء الله. بص مع اي حد من اخواننا اللي موجود معاه والمجلس اللي جاي اللي ما خدش انا بجيب له المجلس اللي فات والمجلس مجلس اليوم بس يجي ويداوم مرحبا به ويصبر وما استعجلش. ماشي يصبر وما استعجلش. حتى اللي مش فاهم انا قلت اللي مش فاهم لا حديث ولا فقه ولا اصول فقه يسأل. اما انا اجيبه او اكلف حد من اخواني اللي هم القدام هنا وانا بقول له روح لفلان وفلان وهو يوجهه. حصل. فاللي هو دلوقتي احنا زودنا عن المجلس اللي فات. فطبعا اقرب واحد اخونا وليد طبعا بيحضر من سنين معانا فهو جه متاخر وده مجلسه فهو بياخده. فدكتور ابراهيم هدهول شوف معاه شوف معاه. اللي مجلس اليوم الإخوة اللي حضروا وما لهمش مجلس ينظر مع اللي جنبه وأنا المجلس اللي قادم إن شاء الله يبدأ يعطينا اسمه وإحنا بنجيب له نسخة مجلس الفات ومجلس المرات بحيث يكون معاه ويبص فيه ويفهم الموضوع يقرأه مع نفسه ويفهمه. ما فهموش يجي يفهمون كلامه كده مفهوم ولا يزعل بكلامه رد عليه. ها النخلة قد تسمى شجرة كما في حديث ابن عمر عند البخاري مرفوعا إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. يبقى سماها إيه؟ سماها شجرة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بالإيه بالنخلة قوله أبرت أبرت وأبرت أبرت أبرت وأبرت النخل أبى فتح مخففة وأبي يبقى فتح مخفف وفي تجديد مع خس أبرت وأبرت فهي مأبورة ومؤبرة. وأبرت يعني تشققت. من الأول من إخواننا اللي هم يعني يديني ملحوظة عن موضوع تلقيح النخل ملوش حد لكم اي حد خلص كيف ماشي ها ما ده انا عارف مفيش جديد ماشي ما ده انا ما عارف لا انت شفته ولا طيب طيب جميل طيب وبعدين وبعدين بقى بتتم سلسله العنقود اللي بيطلع اللي هو الطالع بقى طيب ماشي اللي انا يعني هي المعلومه هذه عندي لكن تعبير لو في جديد او شيء هشرح لكم حته في الاحياء عشان تعرف كيف تتم مين علم هنا علمي لا خلي بالك لا انا جايب الفول مارك في الاحياء في ثانوي خلي بالك يعني درجه نهائيه في الاحياء 50 من 50 في ثالث ازهر رابعه كانت انا رابعه ما كانش في ثالثه تمام فاشك كيف تتم عمليه التلقيح ملخصه يعني عشان تفهم هذا الموضوع وانه الموضوع بيتعدى من النخيل الى كل ثمره فيها يتم فعل التلقيح طبعا خلافا لابن حزم اللي شنع على ان مساله مخصصه على النخل وهكذا وطبعا نحكي في اتفاق على جواز تعديه عن غير النخل اذا اجتمعت الايه العله والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب نقول بقى طبعا ابرت وبمعنى تشققت والتأبير هو التلقيح هو ايه التلقيح وهو ان يؤخذ طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الاناث وهو ان تشقق اكمة طلع اناث النخل ويضر طلع الذكر فيه. فهمتها كده طيب. والطلع ايه الطلع بقى الطلع ما يطلع من النخلة سواء كان ذكرا أو أو أنثى. الذكر حبوب اللقاح فيه معروفة تبقى عامل زي كده ولها ريحة زي كده ونصفتها هنا. والنكلة الجرابة اللي بتطلع بتشق وداخل فيها الايه أو قد تشقق فيها لوحدها وبيبقى طرق عملية التلقيح سواء كان هواء أو حشرات إلى آخره بتنتقل من زهرة الثمرة الزرعة أو النوع إلى نفس النوع. وده يعني وده يا إخواني سبحان الله التكاثر العجيب وده سنن كونية رب العالمين ضبطها في كوني تمام. هل يستطيع إنسان أو حيوان يتكاثر بحيوان آخر من غير جنسه؟ مستحيل. يعني ممكن مثلا حيوان مثلا أبقار نور تتكاثر بخرفان ما استحماس أو مثلا لا 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 دي أنا قلتها قديما هم قعدوا بقى خوفوا العالم الضعيف الإيمان والخيبة والكلام ده إنه إيه إنه هيبقى يطلعوا ناس من شبه واحد ومش عارف إيه كأعمال وراثية شيء اللي هي الوراثة في قرب في الوراثة يعني بإخواني دي منصوص عليها حتى في النحو الوراثية والعلمية وموجود مسألة الخلايا الخلية الفصائل مش عندنا حتى بيقولك إن بدهم الفصيلة كذا 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 صح. حتى في الناحية العلاجية عندنا أقول لك دي مجموعات المضادات الحيوية دي مجموعات معنى مجموعة أو فصيلة يبقى في تشابه في التركيب فاللعب على إيه على هذا المتشابه فالتطوير بيجي من الجزء المتشابه فيه انت فهمني كده. لكن هو جاب من دماغه وما جابش من دماغه. أنا عندي هنا في أدي جزء الجزء مثلا مجموعة من الأدوية جانب معين مجموعة من الأدوية بتبقى معلومة كلها بتدور حول مجموعة في كل المركبات ومع ذلك ده اسم وده اسم وده اسم لكن في حلقة من المركب الكيميائي الكل مشترك فيها. فلما بيجي الباحث يخلق معمليا مادة ذات تأثير أبعد يقوم يلعب على وتر الايه اللي هي دي يبقى المجموعة دي يدخلها أي مجموعة بقى مع كده هنخش في كيمياء تمام. يدخل مجموعة أي حلقة من الحلقات المعنية يوم يطلع اسم مركب يقول لك جيل ثالث أو جيل رابع وهكذا. ده اللي عمله. ففي الترابط الخرفان والماعز بينهم إيه بينهم علاقة الحمير والفرسان بينهم إيه صح. بيقول لك ده بغل دغل ده جاي منين أبوه مش عارف إيه وأمه مش عارف إيه لكن الفصيلة إيه الفصيلة واحدة ما جابش. لكن إن كان راجل يجيب حيوان منه وإن كان راجل يجيب ببيض ده التحدي. لكن ان هو يقول يجيب حيوان المانا ويلقح به البويضة في انبوب تنجح او لا تنجح لان في الاعلى قال سبح اسم ربك الاعلى الذي قدر يبقى ده رجع في مين لرب العالمين صح لرب العالمين هو الذي يقدر اما المسلم واما الكافر الاخر بالقوانين العلمية وهو ايه يهديه وقد يصيب وقد يخطئ. إذن دي دلالات مهمة إن إحنا نطلع من الشاب 40 والكلام 7 من الكتر رجل والريق لابد أن يفشل لأن الذي قال هو الذي قدر فهذا هو الذي لا يقدر ولا يهدي. إذا المثال يقدر بلها عبث كون لكن كل شيء بقدر الله عز وجل. فالثبات الاعتقادي ها ملاحة الاعتقاد هنا بقى تمام. مش أقل حاجة كده بضعيف علميا وخاوي إيمانيا واعتقاديا وميجري له وده يطلعه منها 40 ده هجيب أبويا وجد اللي ماتوا مليون سنة ايش يقول الأحمد ها؟ هذا عبث كوني لن يترك ربنا يعبث كما يعبثون كما يشون لا ما تجيش صحيح؟ نعم. المهم ماشي كل ده ماشي ما انا اديتك ملخصه سريعا كل ده ملخصه سريعا لكن انا بقول ان كانوا رجالا وبقى هم جعل نفسهم آلهة يخلقوا ايه ذكر حيوان منوية صح لن يستطيع. ان كانوا رجالا يخلقوا ايه اللي هو الاصل لكن المساله دي جيب دي حطها مع دي ايه هنقول هو الذي قدر والذي قدر فهذا وما اوتيت من العلم الا يبقى في علم وفي مين اللي بيؤتيه ناس الاخرين والمستجدات زمانا قديما وحديثا خير برهان على هذا صحيح ولا لا. نعم. على كل الطلع ما يطلع من النخلة فالأنثى لها أكمة. الأكمة بقى بتطلع الأنثى طبعا زي إيه بنسميه الكوز صح؟ الكوزة هي دي اسمها الأكمة بتشقاها وتدخل فيها الإيه التأبيرة دي وهكذا. قد تشقق وحدها كما ذكرت هنا وبتتم عملية التلقيح بموجب الأشياء اللي ذكرتها هنا لاحقا في موضوع الفايدة اللي هي اللحيائية هذه. فالأنثى لها أكمة وهي طلعها لا سيبني بقى الموضوع طويل لسه أظن تشقق بوضع طلع الذكر فيها وهو شيء أبيض مثل الدقيق له رائحة زكية فيلقح به الأنثى. ثم بعد ذلك الطلع الذي هو مناط الحب. ركز بقى معاي يبقى المسألة مش بس هي ايه ان انا قبرت حضيه حضيه وخلاص والحكم دي لا ده معنى ان انا قبرتها يبقى معنى كده جاية وراها ايه وراها جاية ثمرة هتنمو. فاذا ظهر طلع الثمرة بقى في ايه بقى في علامة هنا دي مناط الحكم عليها كما انا ذكرت هنا عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو وعاء العنقود اللي هي بقى تبدأ طلع الشماريخ بقى وتطلع بصورتها الاولية يبدا الشاموخ يطلع اللي بقى بيقول بقى الصباطه البلع تبدا تطلع بوضعها الضعيف دوت وبعدين متفرعه والحاجات بقى الصغيره اللي هي هنسميها البلعه فيما بعد تمام ثم بعد ذلك الطلع الذي هو مناط الحب وهو وعاء العنقود يخرج من النخله الانثى التي لقحت بالصعاد. الصعاد اللي هو الابار الصعاد اللي هو بيصعد النخله ويعمل ايه تمام الصعاد اللي هو الأبار اللي بيطلع وبيأبر اللي هو مسؤول عن هذا الشيء أو بنفسها الطلع اللي أنا هشرحها لك دي بقى اللي هي طريق كيف تبدأ عملية التلقيح بالإنسان خلاص عرفنا راح بيطلع وبيوضح الشيء أو بالهواء بالحشرات أو بالماء حسب كل شجرة بتأثير عوامل التلقيح كما يأتي بيانها. وقد صدر ابن قدامة رحمه الله تعالى المسألة في المغني له بقول ابن عبد البر عن التلقيح قال إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع يتشقق الإيه؟ الطلع وتم فيه عمليه التلقيح إيه اللي بعده قال وتظهر الثمرة بدأت في إيه بدأت في الظهور فعبر به عن ظهور الثمرة للزومه منه تمام والحكم متعلق بالظهور لا بأصل التأبير. أعدها مرة ثانية كلمة دي بقى مهمة هنبني على المسائل اللي جاية بعده. ابن خدامة رحمه الله تعالى نقل كلام ابن عبد البر في مطلع المسألة في كتاب المغني يقول ابن عبد البر عن التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع. احنا فوق قلت لك ايه هو الطلع وصورته ايه وبتتم بسرعة سريعا وتظهر الثمرات الطلع طلع وتم ايه وتم تأبيره او تم تلقيحه ايه اللي بعد يبقى اما ان يظهر اما ان ينجح التأبير واما ان يفشل هكمل دي بعد ان كمش تمام كده يبقى ان نجح التأبير بتظهر الايه بتظهر الثمرة ودي مناط الحكم في المسألة. ما نجحش التأبير أبرت ولم يظهر فيها شيء او لم تؤبر النخلة بعد هيأتي فيها كلام ايضا فالكلام على الايه على التأبير. طيب يبقى حتى يتشقق الطلع وتظهر الثمرة فعبر به اي بالتأبير عن ظهور الثمرة عن ظهور الثمرة للزومه منه ان مش هيكون في ثمرة الا بالتلقيح او بالتأبير في النسبة ما تعلق بالنخل تمام. يبقى هنا اللي يعني عاوز اقول لك في تلازم بين مسمى التأبير وبين مناط الحكم اللي هينبنى عليه الكلام اللي هي ظهور الثمرة معايا كده. طيب والحكم متعلق بظهور الثمرة دون نفس التلقيح يعني دون أصل التلقيح تمام كده. يبقى هو أراد أن يوضح أن التلقيح لازم ظهور الثمرة ومناط الحكم مبني على إيه على ظهور الثمرة اللي هي نجاح عملية التأبير أو التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. وكذا نقله عنه أبو زرع العراقي في طرح التثريب باختصار وكذا نقل ابن قدامة عن الخرقي قوله هو ما تشقق طلعه لتعلق الحكم بذلك دون نفس التأبير، كلام قريب من كلام ابن عبد البر. وسواء تشقق بنفسه فيظهر الثمر أو شقه الصعاد اللي هو الأبار فيظهر، يبقى إما أن تكون عملية الترقيح دي تمت عن طريق متخصص اللي هو الرجل اللي بيساعد الترقيح هو الإنسان كعملية الترقيح، وده وسيلة من وسائل الترقيح بيكون بها إنسان، أو تمت بإيه بنفسها اللي هو الطالع بتاع الذكر تفتح وخرجت منه حب اللقاح وخرجت على النخلة الإيه اللي جنبها اللي هي بالتالي استعدت وفتح الطلع وتأهلت لقبول الإيه حبوب اللقاح. ماشي كده معايا؟ طيب. وسواء تشقق الطلع بنفسه فيظهر الثمر أو شقه الصعاد فيظهر، ويهما كان فهو التأبير المراد. وهذا الذي نقله ابن قدامة وأبو ذر عن ابن عبد البر من عدم وجود اختلاف بين العلماء فيما ذكره خالف ابن حزم، خالف فيه ابن حزم الظاهري بالتفرقة بين مؤبرة بأبار وبغير أبار. شفت ازاي فرق بين اثنين؟ طبعا هو معلوم جموده على الايه؟ على النص، تم كده؟ فحلل الاول وحرم الثاني. طبعا تعلم ابن حزم ما بيشوط لا يرحم احدا، تمام؟ فلأجل ذلك وبكرر انه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في دورة علمية كانت في الحرم سافرت إليها من الرياض لمدة 10 أيام في مكة قديما، وكان وجه خطاب خاص لطلبة العلم بعدم الابتداء في المحلل ابن حزم. محلل ابن حزم لا يطلع عليه إلا من درس الفكر المقارن كهذا وبدأ يكون راسخ، وهذه يبدأ في محلل ابن حزم براحته بقى، يقبل ابن حزم ما يقبل ويضحك من كلامه ما يضحك براحته، ولا يغتر بكلام ابن حزم إن كلامه يعني في ايه يظهر منه ان هو الصواب. فلو لم تكن على دراية بالكلام في المسألة وبالرسوخ الاصولي ثم النحو الحديثية يبقى انت هتسلم له وتبصم بالعشرة ان هو ده امام الأئمة وان كلامه هو الصواب، وتبدأ بقى يعلمك ازاي تشتم وازاي تتهكم اللي قدامك وازاي تشوط وازاي لا تعتبر احدا من ائمة العلم رحمه الله تعالى. ولذا أبطل التعليل بظهور الثمر وجعله دعوة كاذبة بلا دليل، ما حبش يقول لك الايه الكلام اللي قاله كلام زي السم يعني، لكن قلت لك ان هو أبطل التعليل بظهور الثمر. ابن عدار طبعا ايه قال ان هذا بغير خلاف بين العلماء، وانا ذكرت لك هنا لطيفة بانه يعني انهم لم يعتبروا خلاف ابن حزم ماشي، وابن عبد البر اندلسي ما سنة كام 63، وابن حزم اندلسي ما سنة كام 456، يعني هم ايه وطبعا ابن حزم واضح منهجه وابن عبد البر امام في الفقه المالكي وامام في الفقه المقارن وامام في المحقق المالكية وامام في الحديث وامام امام ومنصف، تمام معي كده؟ وهنا اخواني انبه على شيء كنت قرأته لشيخنا الرسول رحمه الله تعالى في الكتاب اللي هو بلوغ المرام المفرغ عنه، اي نعم. وبعدين ذكر انه في ما كان في مسألة القياس، وطبعا انا اقول هذا الكلام وهذا شيخي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا يسلم له، وهو الذي يذم التقليد، تمام. ابن حزم خالف في القياس، والقياس متفق عليه بين أئمة اهل السنة والجماعة، انت معايا كده؟ القياس ايه من الأدلة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة ماشي، الكتاب والسنة والإجماع، وبعدين قول الصحابي وفعل الصحابي، وبعدين القياس دي من عند أهل السنة والجماعة معتبر. ابن حزم ده عنده لا. فالشيخ رحمه الله تعالى قال يعتبر بخلاف ابن حزم، وجعل المسألة راجح ومرجوح ولا يسلم له ذلك، لأنه هو رحمه الله تعالى هو الذي ذكر معتمد ابن حزم في المخالفة بذكر الشيطان في القرآن لما اعترض رب العالمين وطبعا قال هذا استدلال فاسد. طب هذا استدلال فاسد وبعتبر به اصل مخالفة ابن حزم لأهل السنة والجماعة ينفع؟ يبقى المفروض انا لما بعتبر ايه اصل الاستدلال لما بكل وجاهة بقول ده شيء مقبول صحيح ولا لا. وكثيرا ما يحكى في اجماع او اتفاق في مسألة وقلت ان هو يعني الاجماع والاتفاق بمعنى عند جمهور الرسولين. وبعدين يجي كمثل ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول ولم يشذ في المسألة الا فلان وفلان, او يقول وخالف فيها فلان وفلان ولم يثبت عنهما. دي نفهم منها ايه؟ ان ما تصرعش ما يتقالش ان دي مدام نحكي اجماع الاصل التسليم حتى يثبت, قلت حتى يثبت خلافه. وطبعا مر كثير من اخواني المتابعين في الاصول في الفقه من قديم مثل هذه الاشياء كثيره, كم من اجماع حكي ونقد وكم من اجماع سلم له. تمام. فهذه اردت ان اقول بهذا الكلام ولا شك من الشيخ طاهر رحمه الله تعالى يعني خالف الصواب في هذا الشيء, فلم يعتبر هنا الخلاف بهذه القضية. ويقول إن هو إمام الأئمة وإن هو أولى من أهل الرأي الذين قاسوا الأشياء بعقولهم, وإن هو يكون له خلاف معتبر, وإلا منسلم لخلاف. لا ما بتحسبش كده, حسبش كده. وأنا قلت قبل كده عن الإمام ابن كثير نقلا عن الإمام الطبري إنه لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين في نقد الإجماع ده على إطلاقه. لكن إذا سبق كما سبق عن ابن حجر وابن المنذر وابن عبد البر وغيره بكثير من النقلات, انه قبل ما اتسرع في النقل اقول القول اللي قيل ده في نقد في مقابل الاجماع ثبت او لم يثبت. حكي وروي وكان, ده طبعا كلام غير معتبر عند السلف, وانا ذكرت لك شبعتك في المجلس ده من هذا كثيرا, وتعمدت ذلك مرات ومرات ليربينا. تمام. وبالتالي بتكون انت السيف على الذين يدعون العلم من حكي وقيل وروي مهما كانت منزلك. تمام. هو الشخص اذا يقول حكي وقيل وروي, لو حكي عن نفسه او حكي عنه اي قول من طريق اخر ثم علم به لقامت عنده الدنيا ولم تقل صحيح ولا لا, مع انه هو لا يؤدي لا يسمن ابن من جوع ولا شيء له. فبالك ان انت يكون ده احد من الصحابه او احد من الائمه المعنيين بالعلم من اوائل العلم السلفيين, قول عنه حكي وروي وبالتالي بنعتبر كلمته على انه فلان ده قوله في المسألة كذا وكذا, مع أني لم أعلم هل هو ثبت عنه أو لم يثبت عنه. أنتوا فاهمين بقى عايز أقول إيه؟ طيب. على كل حال هنا فائدة عن عملية التلقيح. أنا ذكرت لك هنا أنه الزهرة اللي هي أصل كل ثمر صح؟ والزهرة شكلها بيختلف من مكان لمكان او من زرع الزرع صحيح ولا مواصفاتها, لكن من حيث الجملة الزهرة تركيبها بيكون ايه متقارب وكافية التلقيح والاوضاع هذه. فالزهرة هي العضو المتخصص للتكاثر في النباتات عامة, والزهرة فيها الطلع وفيها المتاع, فيها الايه فيها الطلع وفيها المتاع. والطلع اللي هو عضو التذكير في الثمر في الزهرة. تمام. الطلع في ايه؟ في عضو التذكير. والمتاع في عضو التأنيث, عضو التأنيث اللي هو بتكون من مبايض. تمام. الطلع اللي هو في عضو التذكير, والطلع هذا يحمل على قمته شيء اسمه المتك, والمتك ده بيحمل عدد من الأكياس اللي فيه حبوب اللقاح. تمام كده. تعال بقى ننتقل إلى المتاع اللي هو في إيه, في الأعضاء التذكير أعضاء التأنيث اللي هي بتتكون من مبايض. كيف بقى تنتقل حبوب اللقاح من الطلع إلى المتاع اللي هو فيه أعضاء التأنيث أو المبايض؟ يبقى ده عضو ذكري بيطلع ايه حبوب اللقاح. كيف بتوصل الزهرة من فوق؟ في حاجة اسمه الميسم. الميسم ده بيجي عليه حبوب اللقاح, بتدخل فيه بتجري بسرعة خلال أنبوبة بيسموها القلم، تصل إلى المتاع. المتاع ده اللي فيه إيه؟ اللي فيه المبايض. يبقى حب اللقاح اللي هي العضو الذكري، تمام، اللي جاي من الذكر، هيدخل إلى العضو الأنثوي اللي هو فيه المبايض ويلتحم معاه ويبدأ يخلف الإيه؟ الثمر اللي هتطلع بعده في أطواره. فهمتم كده؟ دي ملخص القضية بكل بساطة. فهمتوني؟ يبقى تتم بقى في النخلة بالأبار أو الصعاد أو في أي نبات آخر كما قلت من حيث الإجمال، تمام، في آخر المجلس بتتم عملية التلقيح بهذه الصورة. وعملية التلقيح انتقال حب اللقاح بالصورة اللي ذكرتها، وده بينقسم إلى قسمين: تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي. إيه التلقيح الذاتي؟ الذاتي بيتم عندي الزهر، الزهرة أو النباتة فيها ظهور، النبات في إيه؟ في ظهور، بتتم من الزهرة نفسها للزهرة نفسها على النبات الواحد، ده اسمه الذاتي. يبقى بيجمع بين الايه؟ بين الذكر والانثى، اعضاء انثويه وذكوريه في نفس الايه؟ في نفس الشجره اهي، فيها ظهور، تمام. بتتم عمليه التلقيح ذاتيا او بفعل فعل بقى حسب النبات اللي موجود مع نفسها، ده اسمه ذاتي، يعني بقول منها فيها. الخلطي بقى ادي سام، ادي نبته وادي نبتة وادي نبتة، عندي بستان فيه نوع من الايه؟ من الزهور او من النباتات، فبينتقل من دي لدي لدي، بس يكون بنفس الايه؟ سبحان ربي العظيم. حب اللقاح بتاعت الزهرة الفلانية لا تنتقل الا الى جنسها. عارف الهدف، الذكر رايح فين ويدخل مين ويروح فين. وذا كان عرضت في البداية ان التكاثر ما بيتمش الا من جنس الايه؟ نفس الجنس، فمش هيجي من دي يروح لدي، تمام معايا كده؟ مش هكون، مش هيحصل، مش هيحصل تلقيح اصلا ولا تكاثر، ده سنه كونيه، تمام تمام كده يا اخواني. يبقى ده اسمه ذاتي وده اسمه ايه؟ وده اسمه خلطي. عمليه التلقيح ده بتتم بالاتي: اما بالصعاب او الابار اللي بنتكلم عليه بصنع الانسان وفعله، ادي واحد، او بالهواء، عوامل جوية، الهواء بطريق الرياح شال وحمل ودى، ده تسخير الهي، منظومة كونية الله يدبرها ويديرها، تمام. يبقى في هذه الحالة الهواء الحشرات بتنقل وتروح تودي، يبقى هواء حشرات، الرياح بقى الهواء شال الانسان، مش كده معايا؟ وبعدين الماء، ودوت للحاجات اللي هي قريبة من الايه؟ قريبة من الماء، بياخد الزهرة وبيحملها وبتحتفظ على ايه؟ المهم ان كله دي فيها ملمس اعتقادي رائع لا يقتنع به ولا يعتبر الا المسلم الموحد بربه. الجماعة بتوع الطبيعة لك ده الطبيعة دي افعال طبيعة، افعال ايه؟ طبيعة. لكن السؤال منك اهل ايمان، من الذي سخر الطبيعة ومن فيها؟ هو ده الاعتقاد. يبقى احنا فهمنا الايه؟ العملية دي. ولأجل ذلك الاتفاق محكي على ان الابار، هكذا الابار بيحدث من النخل في النخل كما يحدث في بقية النبات وبقية الزهور، خلافا لابن حزم شدد الوطأة على أوعية العلم السلفين وقال أبدا النص في النخل لا يتعدى. ماشي إخواني؟ نواصل الحديث. الحديث فيه أن البيع، ركزوا معي، أن الشيخ محمد بن عهد ما كانش في العلم، كان ثريا من الاثرياء، واللي ها فبقول لك ما شافش الفلاح وشاف الحاجات دي تمزي عشان يقتنع بالامور. الحديث فيه ان البيع متى وقع على نخل مثمر، ركزوا بقى معي هنا، ان البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة، سواء كان البيع او المشتري هنا، وكانت الثمرة مؤبرة، فهي للبائع متى وقع على نخل مثمر، أن البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة، يعني حال الإطلاق وكانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع. وبمعنى آخر، من باع نخلا وعليها ثمرة، وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمعنى آخر عند إطلاق بيع النخل هتطلق بيه مع كفتين أو الأصول، عند تعدي الحكم عن النخل وهو اتفاق حكاه النووي وتابع ابن ملقن وغيرهما خلافا لابن حزم حيث خصص النخل وقال لأن النص لم يرد إلا فيها فقط مع وجود الإبار والقياس باطل كما في المحلى عزوته، ويعقب عليه بمثل ما سبق. يبقى عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة حال مجلس العقد فهي ملك للبائع. خلي بالك من الكلام، عند إطلاق بيع النخل، النخل اللي هي المؤبرة وبدأت تظهر ثمرتها وما تعرضوش لمسألة الثمرة بالمرة، تمام، وجاء بعد كده الكلام على الثمرة، يبقى الثمرة للإيه؟ للبائع بظاهر نص الحديث، فهي ملك للبائع. وهذا منطوق النص وتتمته إلا أن يشترط المشتري. مفهومه أن النخلة أنها أي النخل أو الأصول إذا كانت غير مؤبرة أن الثمرة تدخل في البيع بالتبعية، إذا كانت النخلة غير مؤبرة أن الثمرة تدخل في البيع بالتبعية، لأن ما تظهرش شيء بعده، تمام، ما فيهاش حاجة، وإحنا شينا النخل، تمام، انتقلت لملكته بعد كده ظهر الإيه؟ ما ظهر فيها، فتكون ملك لمين؟ للمشتري. واضح كده؟ ده جماهير العلماء على هذا الكلام، من منطوق النص بيقول كده، من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. مفهومه إيه؟ يبقى جعل التأبير غاية لمين؟ للبائع، حد لملك المالك أو لملك البائع. مفهومه إذا انتقلت إلى المشتري ولسه ما ظهرتش الثمرة أو هي غير مؤبرة يبقى ليظهر من حق من؟ ده شيء جدا مش محتاج كثير فهم، ده اسمه مفهوم المخالفة من الايه؟ من النص. وده طبعا أنا وضعت لك فيه إشارة في مفهوم المخالفة وبالمرة مفهوم الموافقة ويعني ايه. يبقى في هذه الحالة الثمرة تدخل في البيع بالتبعية للقاعدة العامة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ها، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وده التداخل اللي حدث بالقياس غير المقبول عند الحنفية، تمام، فعدوا الحكم من هذا الحديث في حكم في نخلة في التأبير بحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو. وطبعا هنا أظهرت فساد هذا القياس، هنا بيع أصول هنا بيع ثمرة، ينفعش محل قياس هنا، هنا البيع فيه في الأصول ما جبناش جهة الثمرة، هنا البيع فين في الثمرة ما جبناش جهة الأصول، فواضح أن القياس هنا فيه فساد، لأن عندي أصل وفرع عشان يمشي ما قال القياس لابد أن يكون العلة الجامعة بين الاثنين مشاركة، هنا ما فيش، هنا ببيع أصل وهنا ببيع ثمرة، كيف أحمل دي على دي؟ ولذلك رد هذا القياس وقالوا أنه مخالف لصرح السنة فهو فاسد لاعتبار. على كل وتكون الثمرة في هذه الحالة للمشتري من غير شرط، تمام. وبذلك قال جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم والليس إلى آخر، وخالفهم الأوزعي وأبو حنيفة فقال تكون الثمرة للبائع قبل التأبير وبعد التأبير. شفت بقى الكلام؟ قبل التأبير ماشي مع جمهور العلماء، بعد التأبير هو كانت راحة، انتقلت المشتري ولم تأبر بعد، انت معايا؟ وبعد التأبير خلاص النص واضح فيها، لكن قبل التأبير شيء في علم الغيب ما شفته لسه، صحيح؟ يبقى كيف يكون كله للبائع؟ ده المطب الواقع فيه ايه؟ علل كما تقول بقى. على العكس تماما ابن ابي ليلى قال كله للمشتري، كله للمشتري. ولذلك طبعا ده كما نقلت عن الأئمة انه ده اشد مخالفة للسنة، الاول مخالف للسنة وده اشد مخالفة للسنة، لكن يعني برأ ساعة ابن ابي ليلى قال لعله لم يبلغه النص، لانه ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى كان من اللي هو انصاري أصالة كوفي بعده، يعني أصله وأنصاري كوفي بعده، وهو فقيه من الفقهاء تمام، ومعروف بالفقه رحمه الله تعالى من الثقات. فطبعا قالوا اعتذروا له أنه لم يبلغه النص، كأنه المشهور عنه أنه لا يخالف النصوص، لكن يضرب النص كده على طول. طبعا ده أيضا ما سابوش له حاجة، وأيضا دي لطيفة لنا كطلاب علم أيضا. ما لا أنتوا تركزوا معي إخواني، ركزوا معي عشان تشبعوا من المجلس هذا. والله الأسبوع اللي فات وهذا الأسبوع سبحان الله، يعني أنا يعني عمال أقول لنفسي كل مجلس أشعر بضعف سابق، بقول سبحان الله المال اللي بيتكلم في الفقه المقارن ويخرج كلام الأئمة وينظر في هذا الكلام كله ده بيبقى إيه. أنا عفوا أنا أفقيت نفسي وأقنعت نفسي بأن اللي في الساحة لا فقه عندهم حسب ما رأيته إلا النثر والنذر، كل بيهدي حسب ما أراه إخواني بيسمعوا معي في هذا الكلام، بهذا الكلام كلام في منتهى الدقة وفي منتهى العمق من الإمام قبل أن تحرره وتدققه وتخرجه، محتاج تبني على أي أساس هو قال هذا الكلام، اسمه تخريج كلام الإمام في المسألة، ليه هو قال كده تخريجه. لكن أبو حنيفة قال وخالف، قال وخالف المسألة فلان وخالف أبو حنيفة، ولا كي كده على أقوال وحط وخيف، ده باطل اللي بسمعه بيهيج على قولون وبيسقط من نظري مهما كان شأنه ومهما كانت منزلته بالمرة. فأنا كل يوم والتاني بقول من اللي بيتكلم في الفقه المقارن والفقه بإيه حاله بالوضع ده، فين هو بالوضع ده، كيف يكون؟ أم المسألة بس شوية استقراء في مصدر اثنين ثلاثة وبعد كده يبدأ يتكلم بما قرأ؟ ده أنا معرفوش. فلأجل ذلك أسأل الله الكريم أن يرفع شأنكم وأن يدفع بكم، هو ده الفقه المقارن. فبنتعلم منه تخريج كلام الأئمة وإحنا ماشيين اهو، تخريج الفروع على الأصول، تطبيق عملي لمصطلح أصول الفقه في البيوت، وبنحترم الأئمة اللي أصابوا وبنحترم الأئمة اللي خالفوا، وبنقول رحمهم الله تعالى لم يقصدوا أبدا لم يقصدوا التضييع، ولكن نقول هذا اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، ولكن هذا لا يعني التسليم لخطئه تمام، او يقال ان هو امام وله رايه ومين اللي يقول اللي هو اصاب ولا اخطا ومين، ده كلام قاعدين الناس قاعده على المصطبه مش جريانه بالايه باللي حواليها، وادي الكلام وادي البراهين ومنها الكثير سبق بين يدي اخواني الفضلاء. خالف الاوزعي وابو حنيفه فقال تكون للبائع اي ثمره قبل التابير وبعد التابير، طبعا دي مخالفه لايه؟ مخالفه للنص. أو هي للبائع في الحالين سواء قبل التأبير أو بعد التأبير، لأن دي يعني إيه هيبقى التعليل بتاعه، اسمه التعليل، لأن هذا نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع، ده همخش، ده التعليل، التعليل ده همخش، لأن هذا نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع، يبقى ده التعليل. وبعدين علل بقياس قال كالزرع في الأرض، يبقى أنا جامع بين التعليل وبين القياس. شوف احنا هنسلم الكلام ده ولا لا، هنخرجه على كما يأتي. وعكس عكس ابن أبي ليلى فقال اللي هو عبد الرحمن بقى فقال يكون للمشتري مطلقا، للمشتري مطلقا قبل التأبير أو بعد التأبير تمام، أي في الحالين، لأنها التعليل هو ها التعليل هو لأنها متصلة بالأصل. إخواني النسق اللي أجيبه لك ده مش في مصدر, مش هتليه في مصدر واحد أبدا. النسق اللي كتبه لك ده مش هتكون مصدر واحد, لا. من 10 أيام والاستقراء شغال مش في مصدر واحد, أكثر من 50 مصدر مش في مصدر واحد. النسق ده لا, هتلاقي ابن أبي ليلى خلف وقال كذا وخلاص, لا. الاستقراء جعل لأن لازم أجبلك عشان تعرف النسق كله هكذا, دي جاب دي ودي جاب دي ودي جاب دي ودي ما جابش دي وجاب دي, ادي النسق كله عن ابن أبي ليلى, تمام. فبهذا النسق لا يمكن هتلاقيه في مرجع واحد أبدا, تمام. يبقى هنا لأنها متصلة بالإيه؟ بالأصل. طيب ده التعليل. وبعدين اتصال خلقة, وده هتتمسك عليه, اتصال إيه؟ خلقة. فكانت تابعة له كالأغصان. يبقى هنا جمع بين التعليل وبين القياس أيضا, واضح كده معايا؟ تعالوا نواصل الكلام ويأتي مناقشة هذا الخلاف وكشف ما فيه. تعال بقى نشوف الإمام مالك رحمه الله له روايات في هذه المسألة. إن كان بعض الحائط مؤبرا أو بعضه لم يؤبر وتم بيعه في صفقة واحدة, إن كان بعض الحائط مؤبرا وبعضه لم يؤبر وتم بيعه في صفقة واحدة كله, فعلى قولين له. القول الأول كان ما أبر منه للبائع, ركزوا معي من الكلام, كان ما أبر منه للبائع وما لم يؤبر للمشتري. ده هنا أعمل إيه؟ أعمل النص. شفت إزاي؟ قال إن عندي حائط أهو في مؤبر وفي غير مؤبر وكلهم بقى صفقة واحدة, تعال نشوف الثمر بقى بناء على النص. ده لمين وده لمين؟ يبقى بنى كلام هنا على النص الموجود, قال اللي أبر هيكون للبائع واللي مؤبرش هيكون للمشتري. فإن كان المؤبر أو غيره الأقل كان تبعا للأكثر منهما, يعني بغلبة الظن. القول الثاني أن المؤبر قليلا أو كثيرا للبائع, تمام كده؟ والذي لم يؤبر قليلا أو كثيرا للمبتاع اللي هو المشتري, كما لو كان المؤبر أو غيره متساويين, كما لو كان المؤبر أو غيره متساويين, تمام. ذا القولين اللي هما لمالك. القول الثاني المؤبر قليلا أو كثيرا ده للبائع, ولذا المؤبر قليلا أو كثيرا للمبتاع كما لو كان, تمام كده, على أساس بهذا النسق. بهذا النسق الأول في نصف ماشي مع النص ونصف ماشي مع الايه؟ على خلافه. ولذا قلت الثاني هو المختار لموافقة النص, إلا أن يشك التمييز بين المؤبر وغيره في الحائط المباع, فيكون قوله الأول له اعتبار, تمام. وهنا هيحضرني شيء, يبقى هنقول الصحيح أنه لكل حكم, وده اللي نقوله بقى, يبقى هزود هنا, هنقول شيء هنا لكل وعليه, فلكل حكمه. ليه؟ فلكل حكمه, ده من حيث الأصل, لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, صحيح ولا لا؟ ما فهمتها كده معايا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, يبقى في هذه الحالة أعملنا كلام الإمام مالك على إيه؟ على النص من وجه وعلى مخالفة النص من وجه آخر بهذا الكلام. شو بقى القول الثاني على الإمام مالك؟ روى ابن القاسم عنه, ابن القاسم بيروي عن مين؟ على الإمام مالك, أنه أجاز للمشتري أصول النخل المؤبر إذا لم يشترط الثمرة أن يشتريها هو وحده دون غيره. ركزوا معي, ابن القاسم روى عن مالك الكلام ده أن يشتريها. قال أنه أجاز الإمام مالك أجاز للمشتري أصول النخل المؤبر إذا لم يشترط الثمرة وأن يشتريها هو وحده دون غيره. إن المشتري اشترى الأصل وبعدين تصفق عايز يجي بصفقة تانية يشتري الايه الثمر، قال له هو بس اللي يشتري دون غيره قبل بدو الصلاح. معايا كده؟ في صفقة واحدة كما له أن يشترطها في صفقة. يبقى من يغضب صفقة واحدة أو في صفقة أخرى. ده كلام ابن القاسم. روى ابن وهب عن مالك أيضا أن ذلك لا يجوز فيها لا له ولا لغيره، أن ذلك لا يجوز له لا له ولا لغيره. مش أنتوا تتذكروا يا إخواني في أول مجلس لما نقلنا الاتفاق هناك نقل الاتفاق أو الإجماع على أن من باع زرعا قبل بدو صلاحه فالاتفاق لحظة قالوا لا إلا إذا باعه واشترط واشترط جزوه قطعوه. طبعا ابن حزم رفض هذا الكلام قال إزاي طب أنا عندي حديث فيه النهي عن الماء يبقى كده في تضييع للايه للماء. طبعا ما اعتبروش هذا الكلام بالمره يعني تمام. ده لو ذكروا في اول الايه في اول مجلس تمام. ففي هذه الحاله ابن وهب نقل عن الامام مالك لا يجوز فيها لا له ولا لغيره. ابن عبد البر ركز لها من الكلام هذا. ادي ابن القاسم نقل عن مالك وادي ابن وهب نقل عن مالك عكس الاول. مين يا ترى فيهم الصح عن مالك؟ دي أمثلة بنستفيد منها جدا علشان لما تيجي تتكلم بأي أساس ولما تسمع اللي بيظن ان هم المحترفين وانت اللي هو الهاوي يعني بتشوط الكرة بالمقلوب ها وهو راجل مدرب وكده يبقى انت هتكون عندك موازين بتوزنه تخين رفيع طويل غير أنت عندك موازين علمية بتقول من أين لك هذا. معايا أخي الكريم أبي مالك ابن القاسم روى عنه هذا وابن وهب روى عنه هذا عن شوف ابن عبد البر من المحررين في المذهب المالكي. قال في استثقاله ولم يجز ذلك الشافعي. يبقى هنا وفق مالك في رواية مين؟ ابن وهب. لم يجز ذلك الشافعي ولا الثوري ولا أحمد ولا إسحاق وابن راهوي ولا أبو ثور ولا داود الظاهري ولا الطبري وذكر. وقال وكذلك قال المغيرة بن عبد الرحمن ده في المذهب المالكي عن مالك وابن دينار مذهب المالكي عن مالك وابن عبد الحكم مذهب المالكي عن مالك. يبقى كم واحد عن مالك؟ المغيرة وابن دينار وابن عبد الحكم وابن وهب خلفه مين؟ ابن القاسم. ورواية ابن وهب وافقت رواية مين؟ جمهور العلماء. ولذا قال ابن عبد البر وهو الصواب. واضح معايا؟ طيب. وقد نص رحمه الله تعالى أي ابن عبد البر في أكثر من موضع في استذكار وتمهيده على أن ابن القاسم يأتي بشذوذ وغرائب عن مالك وهذا برهان واضح. وأنا ذكرت هنا لطيفة وعليه نتعقب ابن بطال في اعتماده رواية ابن القاسم عن مالك فقط مقابل قول الجمهور كما سبق. وقد ضعفها ابن عبد البر بما نقله عن جماعة عن مالك. ابن حجر نقل هذا الكلام في نهاية الحديث رقم 2206 فتح الباري نقل هذا كعبد ابن بطال وذكر كلام الجمهور اللي أنا ذكرته هذا وبعدين ذكر كلام الإمام مالك تمام برواية ابن القاسم وتعقبه فيها. لكن احنا بلينا ان دي ايه شاذة عن مالك. يبقى مين يعاتب فيها؟ ابن بطال، لأنه بطال شارح متأخر المفروض يكون ألم بما ألممنا به هنا، تمام، ألم بالكلام عن مالك ومرويات عن الإمام مالك. يبقى هنا حاكم مالك من خلال ابن القاسم، وأثر رواية ابن القاسم عن مالك هذه إيه؟ شاذة. واضح الكلام؟ أدي فائدة مهمة جدا من الصبر ومن الجمع في كلام الأئمة وفي تحرير المسألة حتى تقف على هذا الشيء، وهذا مفيد جدا لطلبة العلم. فلا يقال ومالك في رواية أو أن يعتمد على الفتح أو غيره فقط، فهذا عيب في حقه أي في حق طالب العلم. فنحن رأينا أن أهل التحقيق في المذهب ضعفوا هذه الرواية، والأمثلة في باب كثيرة مرت علينا في أبواب من شرح العمدة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: فإن لم يشترط المبتاع، فإن لم يشترطه المبتاع فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجذاب. واضح الكلام؟ أو كان فإن لم يشترطه المبتاع فالثمرة للبائع متروكة، طبعا بالثلاث معاني أنا ذكرتها في مطلع المسألة، تمام؟ إذا المشتري لم يشترط على البائع حال البيع في مجلس العقد، ويجي بعد كده حصل خلاف، نقول الحكم لمين؟ للبائع. الثمرة متروكة على الشجرة حال جذابها، ملكا لمن؟ ملكا للبائع، تمام؟ إلا أن يشترط قبله في مجلس العقد. واضح معنا الكلام؟ طيب. وقالوا نقف هنا بقى ولا ايه؟ طيب احنا هنقفل هنا، انتهى المجلس. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.